بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. بقي مجموعة من الأسئلة عندي، الأخ ناجي من ليبيا والأخ عبد الله من أبوظبي. ناجي طبعا في سؤاله الثاني الذي ضاق الوقت عن الإجابة عليه بالأمس، يقول يسأل عن حكم إزالة الزوائد التي بين الأظافر والدم اليابس وشيء من هذا القبيل. أعتقد يقصد لي في الإحرام أو المحرم أو اللي مثلا في عشرة ذي الحجة. عموما يا أخي الفاضل، نعم يجوز إزالة الزائد، كل ما هو مثلا أظفر انكسر أو مثلا شعرة نزلت تؤذي العين أو سلعة مثلا بين الأصابع أو شيء من الجلد الذي مثلا يعني تلف، يجوز هذا إزالته كاملا، لأن المأذون فيه غير مضمون كما هي القاعدة الفقهية. بارك الله فيك. ناجي يسأل عن حكم ما يتعلق برؤية هلال ذي الحجة، يقول أحيانا نحن نتقدم أو نتأخر، يقول هل هذا يشمل الجميع أم لا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة رؤية الهلال، هل إذا رؤية في بلد يلزم جميع البلدان يعني تلزم جميع البلدان هذه الرؤية، أم لكل إقليم وكل بلد له رؤية؟ هذه فيها أقوال لأهل العلم. القول الآن الذي عليه العمل أن لكل بلد رؤية، يعني لكل إقليم، وليس لكل بلد يعني منطقة، لا لكل إقليم لكل جهة رؤية. ولذلك أخي الفاضل الآن تشوف مثلا التفاوت في الدول الإسلامية، مثلا في رمضان تجد يعني أناس تتأخر وأناس تتقدم على حسب الرؤية. كذلك في الحج، حتى في مسألة الحج، وإن كان طبعا أغلب كلام أهل العلم على أن الحج ينبغي أن يتفق جميع أهل الإسلام على رؤية مكة، هذا الأصل. لكن إن حصل دولة من الدول مثلا قالت نحن ما رأينا الهلال، لهم حكم يعني اختلاف الرؤية بالنسبة لي يعني مسألة دخول الشهر أو عدم دخول الشهر، ولذلك تجدهم يصومون مثلا عرفة قبل الوقفة مثلا، يقول أن هذه رؤية رأينا مبكر أو بعد يوم عرفة اللي يقف فيه الحجاج هنا. ولذلك المسألة هذه واسعة ولله الحمد والمنة. ناجي يسأل يقول ما حكم قول الصلاة جامعة في صلاة العيد، يقول النداء بالصلاة جامعة. أخوي الفاضل بالنسبة لصلاتي العيد، صلاتي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس فيهما لا أذان ولا إقامة ولا نداء، يعني لا ينادى يقال الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ما ينادى، ولذلك ليس فيها لا نداء لا أذان ولا إقامة ولا نداء. جميع الصلوات طبعا غير المكتوبة، الصلوات الخمس والجمعة فيها أذان وفيها إقامة، بقية الصلوات لا ينادى لها إلا صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن ينادى لها، يقال الصلاة جامعة. لماذا؟ لأنها تأتي بغتة، قديما كانت تأتي بغتة، ما يدري الناس متى تكسف الشمس ولا متى يخسف القمر، ولذلك ينادى لها بالصلاة جامعة. أما بقية الصلوات مثل صلاة العيدين، صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، هذه ما ينادى لها، ما يقال الصلاة جامعة. طيب نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا إيمان من أسبانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كلام وانت بخير. أول شيء
وانت بخير.
السؤال شوي كبير. في صديق للعائلة كان ملحد، صديق يعني كل أعماله صالحة وإلى آخره، ولكن في آخر أيامه في الأشهر الأخيرة كان يقول لنا إنه يتكلم مع الله. آخر شيء صار يعني حسيت بإيمانه يعني. وفي آخر مرة اتصلت فيه بشكل واضح قال لي إنه يتكلم مع الله وإنه يدعو الله بهذا المعنى، يعني إنه هو أجنبي. جعلته يردد بعد الشهادة، شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكان واعيا جدا. وقلت له هل تفهم ما أعني؟ قال لي نعم، بعد أن ترجمت له طبعا. وانقطع الاتصال لأن أولاده أخذوه إلى مأوى العجزة إلى آخره. ولكن في كل مرة كنت أتصل فيه كنت أسأله نفس السؤال. نعم. هل أنت ما زلت تتكلم مع الله؟ يقول لي نعم إنني أتكلم مع الله دائما، دائما. وتوفي يعني لا أدري كيف توفي، على أي حال مات الزلمة. طبعا أولاده أحرقوه يعني في أوروبا هكذا يفعلون أغلبهم لأنه أرخص. ولا أحد يعلم بأنه يعني ردد معي الشهادة. هذا الشخص لا أعلم إن مات حقا على الإسلام أو على التوحيد ولا لا. من ناحية أخرى، واحد استدان منه قبل أن يتوفى مبلغا من المال، وعندما قلت له أنه ردد الشهادة إلى آخره، قال لي إنه لا يجوز، المسلم كما يقال لا يورث الكافر. وقال لي إنه ربما من الأفضل أن يوزع المال الذي استدانه أو يجعل له يعني خيرا في مماته، يعني مثل الحسن الجاري. وقال لي أن أسأل عن هذا، إذا كان يجب أن يرد المال إلى أولاده ولا يعني أنه يوزعه يستفيد هو في مماته من هذا المال، مع العلم أنه لا ينكر المبلغ وأنه مستعد لإعطائه إما لأولاده أو أن يقوم له بحسن جارية في مماته. يعني محتار في أمره يعني هو، وما بعرف، وعلى مع العلم أن أولاده كلهم ملحدون. وقال لي أنه إذا سوف يرد المبلغ لهم سوف ينفقونه فيما لا يرضي الله، وأولاده لا يعرفون بهذا المبلغ الذي استدانه هذا الشخص منهم.
طيب يا إيمان،
أفدني أفادك الله.
أبشر يا أختي، أبشر.
شكرا،
مرحبا.
مرحبا.
تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا أخي، كيف حالك؟
مرحبا يا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما العلاقة بين الإنس والجن، وهل يستطيع الإنس الاتصال بالجن؟ السؤال الثاني، إذا دخلت في الركعة الثانية لصلاة العصر أو أي ركعة رباعية، أو أي صلاة رباعية، كيف أقضي الصلاة؟ وأتمنى تبين لي بالتفصيل. بس عندي سؤال آخر يا شيخ، إذا شخص يريد أن يحج ولكن عليه دين ربوي للبنك، وهو يريد أن يحج وشهريا البنك يقص عليه من راتبه بسبب الدين، ما حكم الحج حجته؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام نحن وأنتم وجميع المسلمين إن شاء الله في خير ولطف وعافية إن شاء الله.
آمين آمين آمين، وأنت بخير.
الله يرضى عليك. يا طويل العمر، عندي سؤال، موضوع الحج.
إيه؟
موضوع يعني يوم عرفة. نحن في إندونيسيا يعني بالنسبة لنا يعني أنا والعائلة والأخوان يعني نتبع يوم عرفة في عرفة. أحيانا في إندونيسيا يعني مثلا لكان الوقوف بعرفة صادف يوم الاثنين، هنا في إندونيسيا يوم الثلاث.
نعم.
يعني بالنسبة لصلاة العيد، كيف يعني هل نصلي معهم مع الإندونيسيين ولا اللي يصلون يوم الربوع، ممكن ولا لا؟
إن شاء الله يا حسين، أبشر.
الله يرضى عليك.
وعليك. مرحبا مرحبا أخوي.
بارك الله فيك.
عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال واحد معلش.
تفضل يا عمر.
عندي الوالد وأخوي دروا مشكلة على شبكة الأنترنت اللي تضع في الحوش، تمام؟
أيوة. أخفض التلفزيون يا عمر. عمر أخفض التلفزيون. اسمع من الهاتف، بارك الله فيك.
ماشي تمام.
تفضل. أيوة.
شوي الوالد حلف بالطلاق، قال عليه طلاق، بس ليتها ما عاد توضع الشبكة اللي في الحوش.
إيه.
ما حكم هذا الشيء؟ إن
شاء الله يا عمر.
السلام عليكم.
مرحبا. أم علي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، لو سمحت أنا عندي كم سؤال بس بالنسبة للحج.
تفضلي.
يا شيخ إحنا طفنا طواف الوداع والحملة الساعة 5 بعد صلاة الفجر، وإحنا كلنا ماشيين بنطلع من السكن الساعة 12 الظهر كده، لا عفوا الساعة 11 الظهر. الحملة خبرتنا أن طوفوا طواف الوداع، ارجعوا السكن افطروا ريحوا شوي وتحركوا. فيوم رجعنا طفنا الوداع، رجعنا ناس قالوا ناموا، ناس لا تنامون، وصار لخبطة اللي نام واللي ما نام. يعني أبغى أعرف الحكم، هل علينا شيء طوافنا صحيح؟
يعني أم علي أنت طفتم بعد الفجر وبعدين رحتوا السكن، اللي يفطر واللي ينام وكذا، وكم قعدتوا تقريبا ساعة؟
ساعتين نمنا
فقط ها؟
أي يعني ما طولنا، ما بيجي هو النهار
إن شاء الله.
طيب وبسأل سؤال بعد بالنسبة لطواف الوداع يا شيخ، أنا وأنا أطوف نمت بس نوم اللي أحس يعني أغفو أقوم تعب.
أي نعم.
فما أعرف هل علي شيء؟ وإحنا كنا نطوف مثلا نبدأ بالصحن نص شوط تحت، وكملنا الشوط نفس الشوط كملناه في الدور اللي بعده.
إيه.
وهالحالة ما عدنا الشوط من أول.
إيه.
وزوجي خلنا يعني نكمل من أول، قال لا خلاص نكمله يعني. إيه. خلنا نبدأ من أول، قال لا بنكمله. فما أدري هل فعل هذا صحيح ولا لا.
أنتوا كملتوا الشوط ولا عدتوا من أول؟
لا ما عدنا كملناه.
من طيب.
نصه تحت والنص تاني فوق.
طيب يا أم علي.
الشيء الثاني يا شيخ بالنسبة للكمامة في الحج أنا لبست الكمامة بصراحة إنها يعني ضد الفيروسات وكذا وعشان غطى الوجه. خبرتنا واحدة وزاها خير تقول إنه ما يجوز، إذا كان غطى ما يجوز. قلت خلاص ما راح أعتبره غطى. خلاص وصرت أغشي، ولما ما حد رجال أفتحه بس أفتح كمامة. وبعدين واحدة قالت لي شبهة فخفصختها خلاص نهائيا يعني. فأبغى أعرف هل في شيء ولا ما علينا شيء.
إن شاء الله يا
معلم. السؤال الأخير بالنسبة للشعر، أنا مشط شعري وطاحت كمية وأنا لسه محرمة، ورحت سبحت وأفك التشابك، وأنا أعرف أني لو فكيت التشابك راح يطيح، بس أنا قلت شسمه يعني مش أني عمدا بس أنه هذا أبغى أمسط شعري يعني كان مرة متشابك، فما أعرف يعني هل علي شيء نفس الشيء ولا
مشطت بقوة ولا برفق؟
لا والله صراحة فكيت التشابك يعني يعتبر بقوة صراحة يعني مش أنه
إيه.
فياليت يا شيخ نورنا الله يسلمك.
أبشري يا معالي أبشري.
مشكور معك.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ عبد الله بارك الله فيه من أبو ظبي بالأمس سأل عن قول الله عز وجل الذين يراؤون ويمنعون الماعون، يقول بالنسبة لي هل هذه الآية تنطبق على من يخرج في الرحلات وكذا يأكلون يصورون الأكل وشيء من هذا القبيل؟ أخوي عبد الله لا ما ينطبق هذا على من يصور الأكل بارك الله فيك، لا هذا ما له علاقة. الآن في قول الله تعالى الذين يراؤون ويمنعون الماعون، هذا هذا الاقتران الذين يراؤون ويمنعون ليس معناه واحد، يعني ليس كلها في الأكل لا، وإنما الذين يراؤون في أعمالهم، في الصلاة مثلا يرائي الناس يسمع، أو في الصدقة مثلا، أو في الحج أو في الصيام أو في أي عبادة من العبادات يرائي الناس، يعني يطلب الدنيا بعمل الآخرة، يطلب الدنيا بعمل، يريد مدح الناس وثناء الناس بالصلاة بالصدقة، هذا المعنى. ويمنعون الماعون هذه مسألة أخرى منفكة عنها بارك الله فيك، ولذلك يمنعون الماعون قال العلماء يمنعون الإبرة، يمنعون الصحن، يمنعون الفأس، يمنعون كذا حينما يطلب منهم، يعني عارية مثلا، يعني تعرف عندنا باب في الفقه من أبواب التبرعات اسمه باب العارية أو العارية على التخفيف. فالمؤمن إذا كان عنده شيء هو غير محتاج إليه وطلب آخر ينبغي أنه يعيره إياه، ولذلك المنافقون النبي الله عز وجل قال الذين يراؤون، هذه من صفات المنافقين، يراؤون بأعمالهم ويمنعون أيضا الماعون، يمنعون الأشياء التي يحتاج إليها الآخرون، يحتاجون إليها مثلا، تعرف الناس ما كل أحد عنده كل شيء، ولذلك بعض الناس يحتاج القدر، يحتاج الفأس، يحتاج الإبرة، يحتاج السكين، يحتاج كذا، فاللي عنده هذا زائد أو غير محتاج إليه في الفترة الحالية من صفات المؤمن أنه يعير بخلاف المنافق بارك الله فيك. إمام من أسبانيا طبعا ذكرت قصة هذا صديق للعائلة، تقول بأنه ملحد، ثم تقول في الأشهر الأخيرة يعني بدأ يقول بأنه يتكلم مع الله وبأنه يشهد أن لا إله إلا الله كما ذكرت الأخت إيمان وشيء من هذا القبيل، تقول فترة وانقطع الاتصال وأخذوا أولاده إلى دار العجزة وبعدين للأسف توفي وأحرقوه، تقول يعني ما أدري هل يحكم له بالإسلام أم لا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للإسلام لا يكفي فيه الاعتقاد، لا بد من النطق، ولذلك ما يكفي الاعتقاد فقط، والاعتقاد لا بد أن يعبر عنه بالنطق بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقول الشخص والله أنا أتحدث مع الله وتكلم مع الله يعني هذه ليست من صفات أهل الإسلام، يعني لذلك هذه تجد عند غير المسلمين، عند ديانات أخرى يقول أنا أتكلم مع الله. لا، نحن ما نتكلم مع الله عز وجل، نحن أمرنا الله وأنزل علينا، أنزل على نبيه الوحي وأنزل كتاب، وهو هذا الكتاب هو وحي بيننا، نحن نعمل بهذا الوحي. ولا يجوز لشخص يقول أنا أتكلم مع الله، يعني معنى الكلام أتكلم مع الله يعني أنا والله بيننا تخاطب، بيننا تخاطب، وهذا غير يعني مسلم به عندنا. هذا مع نبي الله موسى، مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كنت أنا أفهم يا أختي إيمان، أفهم يعني المعنى اللي يقوله غير المسلمين، يقول أنا أتكلم مع الله يعني أنا مؤمن بالله، هذا المعنى، أنا أعرف هذا الشيء. لكن أنا أتكلم لأني شاهدني الآن ملايين، شاهدني أناس كثر، لابد أن يفهموا هذا المعنى. المسلم ما يقول أنا أتكلم مع الله، لأن التكلم مع الله يحتاج إلى خطاب بينك وبين الله عز وجل، وهذا مستحيل بالنسبة للمسلم في الدنيا. أما يوم القيامة فالله تعالى يكلم عباده. المقصود أختي الفاضلة، الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما في علامات ودلائل تشير إلى أن فعلا يمكن أن تجرى عليه أحكام المسلمين. نحن ما نعلم، نحن لنا الظاهر، بينه وبين الله عز وجل هذه مسألة أخرى، الله عز وجل أعلم بحاله. فإذا كان فعلا آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، هذا شيء عظيم جدا. ولذلك يعني قد يختم الله عز وجل لكثير من الناس في آخر حياته بخاتمة السعادة، يشهد أن لا، وهو لم يصلي لله ركعة، مثل ما حصل لبعض الصحابة، ما صلى لله ركعة ودخل المعركة مع المسلمين واستشهد وأدخله الله عز وجل الجنة. على العموم أختي الفاضل، نحن ما نستطيع بمثل هذه الصورة اللي ذكرتيها أن نجري عليه أحكام المسلمين. ولذلك نقول علمه عند الله، علمه عند الله سبحانه وتعالى. أما الأشياء الإجراءات العملية ليترتب عليها سؤالك الثاني، لا، نقول يجب على الشخص هذا أن يعيد الأموال إلى أصحابها، أن يعيد الأموال إلى أصحابه، كونهم ملحدين كونهم مشركين هذا لا يعفيه أمام الله عز وجل. ولذلك كونهم يفسدون بهذه الأموال يصلحون بها لا يعفي أمام الله عز وجل، ولذلك لا بد أن يبرئ ذمته. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أدوا الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والمعنى أختي الفاضلة بأن المسلم يبرئ ذمته وحتى يكون نظيف أمام الله عز وجل، خاصة وأن المسألة غير واضحة عملية، مثل ما ذكرت لك عمليا ما نستطيع أن نجري عليه أحكام المسلمين، بينه وبين الله نسأل الله تعالى أن يكتب له الإيمان والإسلام، في أن يكون قد كتب له الإيمان والإسلام في آخر حياته، وإن شاء الله يكون من أهل الجنة. علي من عمان يسأل يقول ما هي العلاقة بين الإنس والجن؟ العلاقة بين الإنس والجن علاقة انفصال وعلاقة ابتعاد، وليست علاقة يعني الاقتراب. ولذلك الله عز وجل خلق آدم من تراب، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الملائكة من نور. ولذلك يختلف العنصر الجن عن عنصر الإنس، فهناك اختلاف في أصل الخلقة والنشأة. ولذلك العلاقة طبعا الأصل أن العلاقة علاقة عداء، ولذلك ربنا جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. والله عز وجل أخبر عن عداوة الشيطان، عداوة إبليس وعداوة ذرية إبليس لبني آدم، لآدم وذريته، فهم فيهم ما يسمى بالعداوة التقليدية، عداء يعني مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع الجن لا في قضايا الخير ولا في قضايا الشر، لأن بعض الناس وللأسف يقول نتعامل مع الجن من باب معرفة الأمراض، من باب معرفة كذا وكذا. الله عز وجل أخبرنا بأن الشيطان عدو، وأن الشيطان الله عز وجل أخفاه، ولذلك قال جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وبعدين الشيطان الأصل فيه الكذب، فما يدريك يعني إذا كان بعض الناس الآن قد يخدعه الشيطان فيمهد له ويستدرجه في بعض القضايا، ثم يشبك معه ويبدأ في والعياذ بالله يدخله في مسارب ضيقة، ربما يدخله في متاهات، ربما يوقعه في يعني شر حاله. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فالشيطان يأتي للإنسان خطوة خطوة ثم يوقعه في الكارثة. والشيطان كما قال جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهو يوم القيامة يتبرأ حتى من الناس. والمقصود يا أخي الفاضل بأن الجن خلق ناري والإنس خلق طيني، فما في علاقة بينهما، وإنما العلاقة علاقة عدا وعلاقة يعني صراع. الشيطان أعلنها في الأزل، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: فالحق والحق الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. المقصود بأن هناك علاقة عداء. الإنسان دائما ليش الآن نقول نعوذ بالله، لما نأتي للصلاة نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ حتى لا، لأن الشيطان يريد أن يفسد عليك صلاتك. لماذا إذا دخلنا دورة المياه نقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ لأن الحمام أو المرحاض هو سكن للشيطان، كما جاء في الحديث. يعني في أحوال كثيرة نعتصم ونلوذ بالله عز وجل ونعتصم به من الشيطان وشركه وشره. ولذلك للأسف يعني يوجد بعض الرقاة هدانا الله وإياهم دخلوا في مسارب ضيقة ومسالك حقيقة خطيرة. يقول لك والله أنا أتعامل مع الجن لأكشف ماذا في عند هذا الإنسان من مرض، وقد يكشف هذا الشيء، يمهد له الشيطان شيئا فشيئا ثم يوقعه في شراكه وحباله ولا يستطيع الخلاص منها، وهذا من الأمور الخطيرة. علي يسأل يقول: إذا دخلت في الصلاة الرباعية في الركعة الثانية كيف أقضي؟ أخي الفاضل، تقضي بشكل طبيعي. لما يسلم الإمام من الركعة الرابعة أنت يبقى عليك ركعة واحدة، فتقوم تكمل هذه الركعة، بارك الله فيك، تأتي بركعة واحدة. إذا جئت في الركعة الثانية يعني فاتتك ركعتين، يعني حضرت في التشهد الأول، الإمام سيسلم لأن بعد ركعتين، لأن رباعية له، يعني صلى أربع ركعات، أنت تقوم فتكمل وتأتي بركعتين، تأتي بركعتين بارك الله فيك. وبالنسبة لي إذا أنت أتيت في الركعة الثانية، الإمام سيجلس طبعا في هذه الركعة بالنسبة لك هي الأولى، يجب عليك أن تتابع الإمام، يجب عليك أن تتابع الإمام، ويكون هذه التحيات الأولى بالنسبة لك سنة، بالنسبة للإمام ومن خلفه واجبة في أصح أقوال أهل العلم، وتكمل بعد ما يسلم الإمام تقوم فتأتي بركعة. علي يسأل يقول: إذا كان شخص يريد الحج وعليه دين أو قرض ربوي، والبنك يقتطع من راتبه شهريا مبلغ بسبب هذا القرض الربوي، يقول لو حجه صحيح. أخي الفاضل، ما له علاقة، يعني بالنسبة للإنسان إذا كان عنده قرض ربوي أو عنده معاملة محرمة ويريد أن يحج بمال طيب، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة، ما عليه شيء، يحج يستغفر الله من هذا الذنب الذي اقترفه وارتكبه. أما إذا كان أخذ القرض الربوي ليحج به فهذا حرام، هذا لا يجوز. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل صالحة، فليس كل من حج بيت الله مبرور. صحيح جماهير أهل العلم يقولون يصح الحج إذا كان بمال محرم مع الإثم، والإمام أحمد رحمة الله عليه في إحدى الروايات عنه يقول لا يصح الحج بمال محرم يعلمه الإنسان، يعلم بأن هذا المال محرم. ولذلك خطر على الإنسان الذي يريد الحج وبمال محرم، كيف تريد الأجر والثواب ومغفرة الذنوب والآثام وأنت رايح بمال محرم؟ فيتنبه الإنسان لهذا بارك الله فيك. حسين من أندونيسيا يسأل عن موضوع يقول الحج وعرفة وشيء من هذا القبيل. يقول أحيانا يعني نحن نلتزم بعرفة في عرف الموقف، يقول نصوم ذاك اليوم. يقول في أندونيسيا عندنا أحيانا يتأخرون في قضية إعلان بداية الشهر، يقول فيكون عندنا مثلا يوم عرفة اللي في المملكة مثلا في مكة يكون 8 عندنا، يعني يوم التروية. يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل، الله يبارك فيك ويرضى عليك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون وفطركم يوم تفطرون. والمقصود بأني مثل ما تكلمت قبل قليل مع الأخ اللي من ليبيا فيما يتعلق برؤية الهلال، أنا أتمنى حقيقة وجميع أهل الإسلام يتمنون أن توحد الرؤية في عرفة على أقل تقدير، وأن تكون الرؤية منوطة بمكة وبأهل عرفة. هذا الذي ينبغي، وهذا الذي فعلا يوحد هذه الأمة ويجعلها أمة واحدة. فجميل والله، نتمنى أن نصل في يوم من الأيام أن نسمع جميع الدول الإسلامية تقول والله عرفة هو الذي في مكة، يعني نعتبر الرؤية رؤية أهل مكة. هذا شيء جميل، لكن هل يحصل؟ نتمنى، يعني نرجو الله ذلك، نرجو الله ذلك. على العموم أخي الفاضل، إذا لم يحصل بالنسبة لكم تلتزمون بلدكم، بارك الله فيك، فتصومون يوم عرفة بالنسبة لبلدكم، والعيد تشهدونه بالنسبة لبلدكم، ولا تنفردون، لا تقولوا والله الآن مثلا نقول أهل مكة اليوم عيدوا واندونيسيا بكرة يعيدون، لا، خلك مع اندونيسيا، ما تكون مع مكة في مثل هذه الحالة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون، يعني مجموع الناس اللي أنتم مثلا الإقليم اللي أنتم فيه، الجهة والدولة اللي أنتم فيها، وأضحاكم يوم تضحون. وهذا الحديث اعتمده كثير من أهل العلم، وبينوا بأن الإنسان يتبع بلده ولا يجوز له أن يخالف بلده، لا يجوز. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يمكن لو صمتم مثلا يومين طيب ما في بأس، تصومون يوم عرفة اللي مثلا، أو إذا تقدمتوا مثلا يومين، المهم العيد تصلونه في مع بلدكم، تصلونه مع بلدكم، بارك الله فيك. عمر من ليبيا بارك الله فيه يقول بأن يعني حصل مشكلة بين الوالد وبين أحد أولاده، يقول حول قضية يعني شبكة الإنترنت، وحلف يقول الوالد بالطلاق أنه ما يضع الشبكة في البيت. يقول ما الحكم يا عمر؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك. الوالد يعني لا يجوز له أن يحلف بالطلاق بمثل هذه الأشياء، وما ذنب الوالدة حينما علق الطلاق عليها على فعل أحد أولادها؟ هذا حمق وجهالة، يعني ما ذنب الوالد الآن؟ الوالد يريد مثلا أن يفرض رأيه بالتطليق مثلا، هذا لا يجوز، وهذا لعب واستهزاء بآيات الله عز وجل. والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ على من يتسرع في قضايا الطلاق، وتغيظ عليه وغلظ عليه وزجره وعظم ذلك عليه الصلاة والسلام. فقل للوالد يتق الله ويتوب إليه، ولا يجعل الطلاق على لسانه في حال الرضا والغضب، وفي حال مثل هذه القضايا وفي غيرها. هذا أمر. الأمر الثاني، شبكة الإنترنت ليست من الضروريات، وليست من الأمور التي والله تقوم عليها الحياة الآن، هذه قد تكون من الحاجيات. ولذلك على أخيك أن لا يدخل، ما دام أن الوالد علق الطلاق فعلا على إدخاله الشبكة، لا يدخل الشبكة البيت، لأن الطلاق يقع إذا قصد الوالد فعلا أن يطلق امرأته. فإذا قصد الوالد أن يوقع الطلاق بمجرد أن يدخل الولد شبكة الإنترنت يقع الطلاق. في بعض العلماء يقولون ينظر إلى كلام الحالف، ينظر عفوا إلى قصد الحالف، ويستنطق ويستفهم ويقال له ماذا قصدت بهذا؟ فإن قال نعم قصدت الطلاق، قالوا طلاق، وإن قال لا قصدت التهديد والمنع والزجر وكذا، أو الحث على فعل أو ترك أو شيء، قال يخرج على أنه يمين، يخرج على أنه يمين. لكن عموما يا عمر أنا لا أفتيك في مثل هذه الحالة، أنا أقول لأخيك لا يدخل الشبكة ما دام أن الوالد قد علق الطلاق على والدته، يعني والدك علق الطلاق على زوجته بإدخال الشبكة. إذا كان والله عندكم مسألة ضرورية، عندكم أعمال، عندكم أشغال، عندكم ارتباطات بالشبكة وتحتاجونها مثلا، ممكن الوالد يتصل بأحد المفتين مثلا، أو يعني يتصل بأنا أو يتصل بأحد المفتين، نستفهم منه. بارك الله فيك يا عمر، تفضل 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 يا إيمان.
السلام عليكم مرة أخرى يا شيخ.
تفضل يا أختي.
نسيت يمكن أنه وضح لك أنه هذا الشخص نطق الشهادة على الهاتف،
نطق
وفهم معناها، نطقها، نعم نطقها، قال أردد ورائي، نطق الشهادة على الهاتف.
طيب إذا نطق الشهادة يا أختي الفاضلة خلاص يعتبر إن شاء الله مسلم بإذن الله، ما دام أنه نطق بالشهادتين، نعم هذا إن شاء الله يحكم له بالإسلام.
طيب ويعني هذا المبلغ يعني انه في يساوي هذا الشخص حق نجاري له ولا يرجع لاهل
المبلغ؟ كبير ولا صغير المبلغ؟
يعني في حوالي 4000 اورو.
طيب يا ايمان.
طيب شكرا كثير لك.
اهلا وسهلا اختي.
نعم اهلا فيك.
تفضل يا حسين. حسين
الو.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
ايش حالك ابوي؟ طيب.
طيب حالك، مرحبا.
شيخ طال عمرك.
اخفض التلفزيون يا حسين الله يرضى عليك، اسمعني من الهاتف.
نعم بي.
اخفض التلفزيون واسمعني من الهاتف.
ان شاء الله ان شاء الله.
تفضل تفضل.
شيخ انا عندي ولد وبنت من الزوجة، ماخذ واحد اجنبي ما منه يعني غريب عنه.
ايه.
ويوم يجي البيت هنا يسلم عليه وش اسمه عليه ام على يدته يعني يدته ويبوس راسه ويمسكها ايد بايد.
ايه.
والثاني شيء يعني يقعد جماعه ويا جماعه اخات بناتي واولادي هي تغدى، هذا جايز ما جايز؟ شيخ الله يخليك.
ان شاء الله يا حسين.
الله يخليك.
مرحبا. بسلام. مرحبا.
تسلم.
تفضل يا عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الوالد يا شيخ سأل شنا قال قلتك بدون قصد، يعني جت من ساعة غضب وساعة حموة وقالها هك وخلاص.
إيه طيب الانترنت تحتاجون إليه مضطرين له ولا ما في حاجة؟
لا ما فيش حاجة.
ما في حاجة تركوه.
مش لدرجة إنه ضروري ضروري.
أبد أبد تركوه مثل ما قلت لك أنا، لأن هذا المسألة خطيرة. مسألة كون الوالد يعلق الطلاق على هذا الشيء خطيرة جدا، ولذلك ما دام ما في حاجة اترك لا يدخل الشبكة. بارك الله فيك يا عمر.
السلام.
فضل عبد السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا يا شيخ نبي نسألك سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا قبل فترة عندي ابني وقع مني من السيارة وتوفى. علي الصوم.
كنت تقود السيارة يا عبد السلام؟
نعم.
وكيف فتح الباب ولا كيف؟
لا كان جالس ووقع من السيارة منه.
يعني وأنت تمشي في السيارة ولا أنت واقف؟
لا نمشي والله.
اشرح لي عبد السلام، اشرح لي الحالة بارك الله فيك، لأنها تختلف من حالة إلى حالة. أنت الآن تقود السيارة؟
نعم.
وسقط من
راكب في السيارة من الخلف.
راكب من الخلف. أوه، راح عبد السلام. حاول يا عبد السلام، حاول تعيد الاتصال بارك الله فيك.
فضل
أبو ذياب. أبو ذياب.
هلا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟ مقبول الساعي إن شاء الله.
من نومك صالح أعمال.
زونه من العيدين الفيزين.
الله يحييك. مرحبا.
الله عزيز. عندي سؤال أبو زياد، ترى ما أبو ذياب.
أبو زياد تفضل.
الله يديم فضلك. فيه أخت اللي ضحت بأول العيد.
إيه.
وتنتظر ولدها عسكري هو بمدينة ثانية، ولا ما طبخت الذبيحة لحد الآن، هل يجوز؟
ما طبخت الذبيحة.
هي تقول بنتظر ولدي لما يجي، هي حرات أول العيد.
إيه. إن شاء الله يا أبو زياد.
الله يعافيك، شكرا يعني.
مرحبا مرحبا.
يا.
الله يحييك. طيب طبعا عمر مثل ما ذكرت، عمر الآن عاد مثل ما ذكرت لك يا عمر، أخبر الوالد أخبر الأخ بأنه لا يدخل الشبكة. أم علي بارك الله فيها عندها أسئلة كثيرة عن في الحج، تقول طواف الوداع، تقول طفنا بعد الفجر ورجعنا للسكن، تقول منا من أفطر ومنا من نام مدة ساعتين، تقول هل هذا يبطل الطواف؟ لا ما يبطل الطواف، طوافكم صحيح ولله الحمد والمنة. يجوز للإنسان الذي طاف طواف الوداع أن يرجع إلى السكن، يرتب أغراضه، يجلس شوي، يرتاح، يتغدى، يتعشى، يفطر مثلا، يريح جسمه شوي ثم يتيسر، ما في بأس. ما دام قلتي حدود الساعتين طوافكم صحيح ولله الحمد والمنة. أم علي تقول أنا أثناء الطواف أنعس أحيانا، لكن تقول أشعر بنفسي، ما حكم طوافي؟ صحيح، يعني الإنسان في الطواف إذا نعس شوي ولا غفى أو كان مثلا على كرسي وينام شوي يغفي ثم يصحى مثلا متمكن من نفسه، طوافه صحيح والحمد لله ولا عليك شيء. أم علي تقول بأن طفنا شوط تحت، تقول في الصحن وبعدين ما قدرنا وكملنا على السطح، ما حكم تكميلنا للشوط؟ تكميلكم صحيح إذا كان من نفس المنطقة والمكان اللي أنتم وقفتم فيه، يعني مثلا أنت وقفتي بمثلا نقول عند في مقابل الحجر، حجر إسماعيل، ها سمى الحجر هو الحطيم، ثم طلعتي فوق مثلا زين وكملتي من فوق ما في شيء والحمد لله، يكمل الشوط حتى لو كان بالجزء الثاني أو في السطح مثلا أو كذا، الطواف صحيح ولله الحمد والمنة. علي تسأل عن الكمامة، هل تأخذ حكم البرقع أو النقاب بالنسبة للمرأة لا تنتقب، يعني النقاب بالمعنى الشرعي، النقاب بالمعنى الشرعي تظهر العينين. أخت الفاضل، اللي يظهر لي والله أعلم أن الكمامة لا تأخذ حكم النقاب، واللي سويته صح ولله الحمد، وكونك قد تغشيتي وبعدين شلتي وكذا، كل هذا ما له داعي. الكمامة فيما يظهر لي والله أعلم أن لا تأخذ حكم النقاب بالنسبة للمرأة، ففرق بين الكمامة التي توضع على الأنف والفم بسبب يعني الروائح أو بسبب مرض الإنسان أو بسبب أن الإنسان لا يستطيع أن يتحمل مثلا أو عنده استعداد لاستقبال الفيروسات أو شيء من هذا القبيل، ما في بأس. يظهر لي بأنه ما له علاقة ولا تقاس على قضية النقاب، بارك الله فيك. أم علي تقول بأني مشط شعري، تقول وتروشت بعد ذلك، ويعني وشيء من هذا القبيل، تقول سقط شيء من الشعر. يا أم علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للحاج يجوز له أن يمشط شعره، لكن نص العلماء على أن يكون برفق، على أن يكون برفق. فإذا كان شعرك أصلا هو يعني متداخل ومشطتي برفق ثم نزل منه شعر، ما في شيء. للقاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون، المأذون فيه غير مضمون، ولذلك بعض الناس يمنع الحاج والحاجة أنهم يمشطون شعر رؤوسهم، وهذا غلط. ما في بأس يمشط الحاج شعرات لكن برفق. أما إذا تعمدت كديتيه، تعمدت أنت قاصدة أنك تسقطين الشعر وسقط بكثرة، لا عليك فدية، عليك فدية، فدية أذى، إما إطعام. طبعا بعض الفقهاء ينص على قضية الشعر فيها يعني طعام وشيء من هذا القبيل، لكن الصواب بأن فيها فدية أذى، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسيك ذبيحة. لكن فيما يظهر بأنك أنت ما قصدت هذا الشيء وإنما مشطت شعرك ونزل، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. إمام من أسبانيا الغرض عليك، أنت بشرتين الحمد لله ما دام أنه نطق بالشهادتين وأفهمتي هذا الشيء، فإن شاء الله هذا له حكم أهل الإسلام والحمد لله رب العالمين، لك الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن قضية أخت الفاضلة بالنسبة للمال هذا الذي عند تقولين 4000 أورو قرض، هذا يرد إلى الورثة ويترك مثل ما قلت لك، وكلمة التوحيد التي ولله الحمد نطق بها هذه كافية إن شاء الله في ما يناله من نعيم ومن حبور ومن خير عند الله سبحانه وتعالى. والأفضل تخليص الذمة من هذه الأموال، لأن حق شغلت به ذمة الإخوة اللي أنت ذكرتي أخذوا قرض منه. حسين من الشارقة يقول عندي ولد وبنت، يقول متزوجة البنت ولله الحمد، يقول ما أخذه أجنبي يعني ليس من العائلة، هذا اللي فهمته، يعني مو من مثلا من العائلة، قريب ولد عم ولا ولد خال. يقول أحيانا يدخل يسلم على جدة البنت ويبوس رأسها مثلا، يعني ويجلس معها وصافحها، يقول يقعد مع البنات يتغدى أحيانا وشيء من هذا القبيل، ما الحكم؟ حسين الله يرضى عليك، بالنسبة لهذا الرجل اللي تزوج ابنتك، زوجتك اللي هي أم البنت وجدتها وجدتها من الجهتين، حرام على الابن هذا، تعتبر مثل أمه، يعني تعتبر الجدة هذه مثل أمه، سواء من طرف الأب أو من طرف الأم، تعتبر من مثل أمه، ولذلك يعني لو قبل رأسها وصافحها ما فيها شيء ولله الحمد منه، فهي تأخذ حكم الأم. الآن بنتك هذه بمجرد الدخول عليها حرمت أمها، بمجرد العقد حرمت أمها، يعني اللي هي زوجتك، ولذلك تكون بالنسبة لهذا الولد اللي هو زوج بنتك مثل أمه بالضبط، تحرم عليه على التأبيد. قضية أنه يجلس مع بقية البنات، لا، البنات هذول التحريم مؤقت، يعني خوات زوجته محرمات عليه تحريم مؤقت، يعني لا قدر الله، أنا أضرب مثال وإن شاء الله الفال بعيد عن بنتك وزوجها، لو قدر الله طلقت ولا ماتت ولا شيء يجوز يأخذ اختها، ولذلك يسميه العلماء التحريم المؤقت. أما العيال يجلس مع العيال عادي، أما يجلس مع البنات يتغدى معهم لا، هذا ما يجوز، نص العلماء على عدم جوازه، وهذا كلامهم معروف ومذكور في كتب الفقه. فالمقصود يا أخي الفاضل بالنسبة لأم الزوجة وجدة الزوجة، هذول بالنسبة له مثل أمه بارك الله فيك، لكن خوات الزوجة لا، ما يجوز بارك الله فيك. أبو زياد من السعودية يقول بأنه يعني يقول عنده أخت ضحت يوم العيد،
تقول يقولوا بقت اللحم إلى الآن، يقول ما طبختها تنتظر ولدها يرجع، تقول إلى الآن ما سوت بالضحية شيء. يقول ما الحكم؟ ما فيش، الضحية إن شاء الله مقبولة يا أخوي أبو زياد، الضحية مقبولة بإذن الله، وأهم شيء إراقة الدم، وكون الإنسان يدخر اللحم هذا يعني أسبوع شهر سنة كل ما فيش ولله الحمد، قل لها ما في شيء ولله الحمد، وإذا جاء الولد بالسلامة تطبخ له ويأكلون جميع ولله الحمد والمنة. تفضل يا عبد السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا اللي اتصلت بك قبل شوي.
تفضل يا عبد السلام تفضل.
أنا قلت لك عندي ابني كان راكب معايا في السيارة من خلف.
إيه.
السيارة من خلف.
إيه.
السيارة مفتوحة يعني.
نعم.
ووقع من السيارة وتوفى.
نعم.
وأنا سوق السيارة يعني. يعني هل علي شيء أنا ولا؟
السيارة هذه الحوض الخلفي الحوض.
أيوة نعم الحوض الخلفي.
وكنت تمشي بسرعة؟
لا والله سرعة بطيئة بكل يعني.
إيه. طبعا تعرف بأن نعم. النظام يمنع إنك تضع الأطفال في الحوض.
إيه. طيب. احنا نمشي والله بلي بعادي على المزرعه يعني مش على
إيه. كم عمر الطفل؟
عمره 7 سنوات.
7 سنوات. الله يعوض خير يا عبد السلام. تسمع الجواب ان شاء الله.
ان شاء الله. بارك الله فيك.
نعم. طيب عبد السلام بارك الله فيه يقول بأنه يعني أركب ابنه في حوض السيارة، يقول سقط، ويقول نحن ذاهبون إلى المزرعة وسقط وتوفي عمره 7 سنوات، يقول ماذا علي؟ أسأل الله تعالى يا عبد السلام أن يعوضك خيرا، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الولد شفيعا لك عنده يوم القيامة، وأسأل الله جل وعلا أن تجد هذا الولد قد سبقك إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعلم يا أخي الفاضل بأن هذا قدر الله، وأن ابنك هذا عمره أبدا ما تجاوز عمره، الله عز وجل كتب أن ابنك يا عبد السلام يعيش 7 سنوات فقط، وقبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام كتب بأن هذا الولد عمره 7 سنوات، فأنت الحمد لله من المؤمنين، نسأل الله عز وجل يعوضك خير. لكن بالنسبة عليك نعم عليك كفارة، لأن هذا من القتل الخطأ، ذلك أن نظام المرور في جميع دول العالم يمنع إركاب الأطفال في الخلف، بل الآن نظام المرور يوجب على قائد السيارة أن يضع حزام الأمان للأطفال في المرتبة الخلفية، فكيف وقد وضعته في حوض السيارة؟ ومعروف بأن الحوض هذا ما يتحكم فيه الطفل، حتى الكبير أحيانا عفوا لا يتحكم، خاصة إذا كان الطريق صحراوي وكان فيه شيء من ما يسمونها المطبات وشيء من هذا القبيل. ولذلك عليك يا أخي الفاضل كفارة صيام 2 شهر متتابعين، وعليك دية أيضا في مالك إلا أن يعفو الورثة، ما ترث منها شيء بارك الله فيك، يرث جميع الورثة بالنسبة له وأنت لا ترث منها إلا أن يعفو الورثة. تفضل أبو عيسى. يا أبا عيسى معانا أبو عيسى ولا راح؟ تفضل تفضل أبو عيسى. طيب طيب راح أبو عيسى، حاول أبو عيسى. طيب انتهت فترة البرنامج، بارك الله في الجميع، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.